والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. بعد ما تقدم منه قدس سره إخراج الجمع الدلالي عن بحث التعارض، وذلك لعدم وجود التنافي بين الأدلة في مقام الإثبات، وإن كان هنالك تنافيا من حيث المدلول. فالجمع الدلالي بجميع صوره خارج عن بحث التعارض. تعرض قدس سره إلى ما يمكن أن يقع التعارض بين الأدلة، وهو وجود التنافي بين الدليلين في مقام الدلالة في مقام الدلالة ومقام الإثبات على نحو يستلزم منهما لزوم التناقض أو التضاد. وقد أضاف إليه قيد آخر للتعريف التعارض هناك، وهو أو حقيقة أو عرضا، كما بالنسبة لما لو علمنا إجمالا بكذب أحد الدليلين من قضية خارجية. وفي الحقيقة أن المصنف ذكر بأن الصور التعارض والتنافي بين الدليلين صور ستة. الصورة الأولى، لاحظوا أنه التعارض قد يكون بين دليلين وقد يكون بين أكثر من دليلين، لكن نأخذ بالقدر المتيقن، وهو أن يكون التعارض بين دليلين، فهنا صورا ستة. الصورة الأولى أن يكون الدليلين كلاهما قطعي السند، هذا قطعي السند وذاك الدليل الآخر الذي ينافيه ويعارضه أيضا قطعي السند، وكذلك يكون كلاهما قطعي الدلالة، فكل منهما قطعي السند وقطعي الدلالة. ولا ريب ولا إشكال أنه إذا كان كذلك لا يمكن أن يقع التعارض بينهما على هذا النحو، كل منهما قطعي السند أي صادر، نقطع بأنه صادر، وكذلك قطعي الدلالة. فلا بد حينئذ أن نفرض جهة أخرى يمكن أن يقع التعارض بينهما، وهي ما يعبر عنها بجهة الصدور. فلا بد وأن يكون كلا الدليلين من جهة صدورهما ظنيا، أي ظني الجهة، وإلا إذا كان قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعي الجهة كلاهما، قطعي الجهة أي أن كلاهما قد صدر، نقطع بأنهما قد صدر لبيان حكم الله الواقعي، هذا لازمه، وماذا لازمه؟ صدور التناقض في الواقع بين الشيء وعدمه، لأنه احنا فرضنا وجود تناقض بين وجود تعارض بينهما. أعم أن يكون التعارض على سبيل التناقض أو على سبيل تضاد، كل منهما قطعي السند، كل منهما قطعي الدلالة. فلو كان قطعي الجهة لازم أن يكون ماذا؟ لازم أن يكون هنالك تناقض في الواقع، يعني يلزم أن يكون صدورهما على سبيل التناقض، الأعم بين الشيء وعدمه وبين الشيء وضده. واضح؟ وهذا هو معنى لزوم التناقض على هذا الفرض. ولا يعقل صدور المتناقضين واقعا بحسب الواقع من قبل الشارع. يمكن الشارع أن يصدر منه الشيء ونقيضه؟ لا يمكن. إذن لابد إذا كان قطعيين من حيث السند وكذلك قطعيين من حيث الدلالة، لابد وأن يكونا ظنيين من حيث الجهة، أي جهة الصدور. وإلا إذا كان قطعيين أيضا من تلك الجهة لزم منه ماذا؟ لزم منه لزوم التناقض. ومنه يظهر أنها هنا في كل حديث هنالك ماذا؟ هنالك ثلاثة أمور: أصل الصدور، الدلالة، الجهة. قد يكون قطعيا من حيث الصدور، أصل الصدور، قطعيا من حيث الدلالة. لا يمكن في المتعارضين أن يكون كلاهما قطعيين من حيث الجهة كما سوف يتبين أيضا. واضح؟ هذه هي الصورة الأولى، هو قطعي السند، قطعي الدلالة، ظني الجهة. هذه الصورة الأولى من صور التعارض. الصورة الثانية أن يكون كلا منهما قطعي السند ولكن ظني الدلالة. هنا الجهة نتكلم عنها؟ لا نتكلم عنها، مغضوض النظر عن الجهة. الجهة مغضوض النظر عنها. فحينئذ إذا كان مغضوب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا بغض النظر عنها. ها هنا نلحظ فقط شنو؟ أصل الصدور والدلالة، فيكون قطعيي السند ظنيي الدلالة. الصورة الثالثة أن يكون ظنيي السند قطعيي الدلالة، عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية قطعيي السند، كلاهما قطعي السند ظني الدلالة. نعكس، في الصورة الثالثة ظني السند قطعي الدلالة. الصورة الرابعة أن يكون كلاهما ظنيي السند وظنيي الدلالة. هذه الصورة الرابعة، ركزوا لأن مهم راح يأتي ونبين وين يقع التعارض. ظنيي السند الصورة الرابعة، ظنيي الدلالة. الصورة الخامسة أن يكونا مختلفين من حيث السند، فأحد السندين قطعي والآخر ظني، وأما من حيث الدلالة فكلاهما قطعيين، كلاهما قطعيين. الصورة السادسة أن يكونا مختلفين من حيث السند، يعني أحدهما قطعي والآخر ظني، ولكن من حيث الدلالة يكونا كلاهما ظنيين. في قبال الصورة الخامسة أن يكون كلاهما قطعيي الدلالة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذه الصور الستة. لكن هذه الصور الستة المذكورة لا يقع التعارض فيها من حيث السند فيها جميعا، لا، في بعض هذه الصور يقع التعارض بين سنديهما. أما في بعض الصور لا يقع التعارض بين السندين. توضيح ذلك شوي أنت بوياي. احنا حافظين هاي الصور الستة، نبدأ شوف هذه الصور. نيجي نقول في كل صورة يكون السند فيها قطعيا، لا ريب ولا إشكال، لا يقع التعارض من حيث السند، لوضوح أنه مع فرض كون السند قطعيا لا يعقل أن ينافيه السند الآخر. إذا كان السند قطعيا لا ينافيه السند الآخر، فلا يقع التعارض بينهما إذا كان السند قطعيا. وبما ذكرنا يظهر عدم التعارض من حيث السند، من حيث السند في الصورة الأولى. لماذا؟ لأن كلا السندين قطعي في الصورة الأولى، فقطعا لا يقع التعارض بينهما من حيث السند. في الصورة الأولى لا يقع التعارض، لأنه قلنا هذه ضابطة، إذا كان أحد إذا كان السند قطعيا لا يقع، لا ينافيه السند الآخر. ففي الصورة الأولى كلا السندين قطعي، فلا يقع التعارض بينهما. جيد، هل يقع التعارض من حيث الدلالة؟ لا يقع التعارض من حيث الدلالة في الصورة الأولى، لأن كلا الدلالتين قطعية أيضا. فإذا في الصورة الأولى التعارض لا يقع لا بين السندين ولا بين الدلالتين، ويتعين التعارض حينئذ أن يكون في جهة الصدور فقط. لماذا؟ لفرض أن جهة الصدور في كلاهما في كليهما ظنيين، فيقع التنافي والتعارض بين جهة صدور هذا صدر لبيان حكم الله الواقعي، أو أن هذا صدر لبيان حكم الله الواقعي بعد أن كان سندهما قطعيا ودلالتهما على الحكم قطعية. ولكن ما ندري هل هذا صدر لبيان حكم الله الواقعي أو هذا صدر لبيان حكم الله الواقعي، فوقع التنافي والتعارض بينهما من حيث الجهة فقط كما في الصورة الأولى. في الصورة الثانية لا تعارض من حيث السند أيضا. لماذا في الصورة الثانية؟ لأن كلا السندين في الدليلين قطعي، فلا يقع التعارض في الصورة الثالثة من حيث السند، لفرض كونه قطعيا فيهما. زين، وين تقع المعارضة؟ في الدلالة، لكونهما ظنيين من حيث الدلالة. قلنا جهة الصدور مغضوض النظر عنها في الصورة الثانية، فالتعارض يقع بين دلالة ما هو مقطوع السند أي الدليل الأول، وبين دلالة الدليل الثاني أيضا، لأن كلاهما ظنيين. ومنه أيضا يظهر أن في الصورة الثالثة التعارض لا يقع بين الدلالتين. لماذا؟ أحسنتم، لأن في الصورة الثالثة من حيث الدليلين من حيث الدلالة قطعيين، وإنما يقع التعارض من حيث ماذا؟ من حيث السند، لأن السند فيهما ظنيين. فإذا كأنما فهمنا أنه كل ما هو قطعي لا يقع التعارض فيه، إنما يقع التعارض فيما هو ظني. ففي الصورة الرابعة التعارض وين يقع؟ الصورة الرابعة شنو؟ ظنيي السند قطعيي الدلالة. التعارض لا يقع بين الدلالتين، إنما يقع بين السندين، سند الدليل الأول مع السند في الدليل الثاني، لأن كلاهما ظني وليس بقطعي. ها ثالثة، ثالثة بالعكس، السند قطعي الدلالة ظنية، الرابعة عكس، السند ظني الدلالة قطعية. واضح؟ هذا هو الفارق بينهما. إذن لاحظنا أنه في الثانية من حيث السند ما يقع التعارض، لأن كلاهما كلاهما قطعيين، وإنما يقع التعارض من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة. وفي الصورة الثالثة لا دلالة، لا تعارض بين الدلالتين، صحيح لا تعارض بين الدلالتين، لأن كلاهما قطعي والسند فيهما ظني، فالتعارض يقع بين السندين. وفي الصورة الرابعة يتعارضان من الجهتين، هم من السند لأنهما ظني، وهم من الدلالة لأنها أيضا ظنية، لأنه في الصورة الرابعة شنو؟ ظنيي السند وظنيي الدلالة، فيقع التعارض بين سند كل واحد منهما مع سند الآخر، وبين دلالة كل واحد منهما مع دلالة الآخر. هذا يقع التعارض، سند ودلالة أحد الدليلين مع سند ودلالة الدليل الآخر. أما الصورة الخامسة، شنو الصورة الخامسة كانت؟ الصورة الخامسة أن يكون أحد السندين قطعي والدلالة في كليهما قطعية. هاي الصورة الخامسة، أحد السندين قطعي والآخر ظني، دلالتهما قطعيتين. نجي نقول هنا شو نسوي وأن يقع التعارض؟ نقول إذا كان السند، إذا كان الذي يكون سنده قطعي دلالته أيضا قطعية، لأنه فرضنا كلاهما يكون شنو؟ قطعي الدلالة، أيضا قطعي الجهة، فيكون ما هو قطعي السند وقطعي الدلالة أيضا قطعي الجهة، أي صدر لبيان حكم الله الواقعي، نقطع بها، فحينئذ يكون الدليل الآخر ساقط عن الحجية بالمرة. لماذا؟ لأنه على فرض كون هذا الدليل قطعي السند قطعي الدلالة قطعي ماذا؟ قطعي الجهة، أي صادر لبيان حكم الله الواقعي، نقطع بأن الدليل الآخر المعارضه إما أنه ليس بصادر أصلا، هذا ليس بصادر، أو أنه صادر لا لبيان حكم الله الواقعي، أي صدر تقيتان، لابد أن نفرض هالشيء، فيكون الحجة ما هو قطعي السند قطعي الدلالة قطعي الجهة. وأما إذا كان الدليل الذي يكون قطعي السند ولكن قطعي الدلالة، قطعي الدلالة ولكن نفرضه ظني الجهة مو قطعي الجهة، ظني الجهة، فحينئذ المعارضة وين تقع؟ تقع بين جهة الصدور فيما هو قطعي السند وقطعي الدلالة مع ظني الصدور والجهة، لأنه الدلالة شنو؟ ما نقدر نمسها. ليش؟ لأنها قطعية. فالتعارض وين راح يقع؟ يقع بين جهة صدور هذا، لأنه قطعي السند وقطعي الدلالة، فهنا أيضا لا مساس لهما. وين المساس؟ في الجهة، أنه من ظني الجهة قد يكون صدر لا لبيان حكم الله الواقعي، فيقع التعارض بين جهة صدور ما هو مقطوع السند والدلالة مع من؟ مع ظنية الصدور والجهة في الدليل الآخر، لا من حيث الدلالة لأنها قطعية. واضح إن شاء الله؟ هذا هي الصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يقع التعارض، شنو هي الصورة السادسة؟ كان بالعكس، نفرض أن يكون كلاهما أحدهما قطعي السند ظنية الدلالة وظنية الجهة، فيقع التعارض بين من؟ بين ما هو مقطوع الصدور من حيث جهته ودلالته، يقع التعارض بين هاتين الجهتين مع من؟ مع ظني الصدور وظني الدلالة وظني الجهة، يقع التعارض بين دلالتي، لأنه ظنية، دلالتي قطعي الصدور مع، يقع التعارض بين دلالتي قطعي الصدور وسند ظني السند والدلالة لفرض كون الدلالة فيهما ظنية في الصورة السادسة. فيتبين من هذه الصور أن تعارض الدليلين، تعارض الدليلين من ناحية السند، يعني السند هذا مع سند هذا، إنما هو في الصورة الثالثة كلاهما ظني السند قطعي الدلالة، هذا يقع التعارض بين السندين، هذا في هذه الصورة. في الصورة الثالثة بعد يمكن أن يقع التعارض في صورة أخرى، أحسنت، في الصورة الرابعة، لأن كلاهما ظني السند وظني الدلالة، فالتعارض ينحصر بين السندين في الصورة الثالثة والصورة الرابعة، ولا يقع التعارض بين السندين لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية ولا في الصورة الخامسة ولا في الصورة السادسة، لأنه في الصورة الأولى قطعي السند في كليهما، في الصورة الثانية قطعي السند في كليهما، في الصورة الخامسة قطعي السند في أحدهما، في الصورة السادسة كذلك قطعي السند في أحدهما، فماكو تعارض بين سندين إلا في الصورة الثالثة والصورة الرابعة، وأما في البقية فالتعارض إما من حيث السند مع الدلالة، وإما من حيث السند مع الجهة، وإما من حيث الجهة والدلالة، أو ما بين شنو؟ ما بين الدلالتين. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: وإنما تبهوا يكون التعارض في غير صور الجمع الدلالي الأربعة الذي تقدم منها. عندنا احنا جمع الدلالي إلى صور أربعة، اللي فرضناهما في الصور الأربعة تقدم بيانهما، وقلنا الأظهرية والظاهرية، قد يكون الأظهار ظني السند والظاهر قطعي السند، قلنا مع ذلك يقدم ما هو أظهر على ما هو الظاهر، وإن كان الظاهر قطعي السند ولا يتوهم، لأنه هذا يعد قرينة. قال: وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور بين من تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر، مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات، أي تنافي الدليلين. بعد أشار إلى هاي النقطة اللي ذكرناها، هاي الصور الستة. وإنما يكون التعارض بحسب السند، مو في جميع الصور في المتنافيين، وإنما يكون التعارض بحسب السند شوكت فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة، أو ظنيا دلالة أو جهة، فيكون الصورة الثالثة ظني السند قطعي الدلالة، الصورة الرابعة ظني السند ظني الدلالة. فيما إذا لم يمكن التوفيق بينها، بين هذه الأدلة بالتصرف في البعض أو الكل، في التصرف في البعض أو الكل ذكرنا التصرف في البعض إما على سبيل الورود أو على سبيل الحكومة أو على سبيل التخصيص أو التقييد أو على أساس ماذا؟ التوفيق العرفي بالمعنى الخاص، كما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا لم يمكن التوفيق بينهما فحينئذ يقع التنافي بين الدليلين. انتبهوا ياي، نقول أن التعارض بين السندين معا، وقوع التعارض بين السندين كان بيا صورة ويا صورة في الثالثة والرابعة، قد ذكر المصنف وجه لوقوع التعارض. ليش يقع التعارض؟ لماذا يقع التعارض هنا؟ نقول الوجه الأول وحاصله، الوجه الأول حاصله، انتبهوا ياي، ها هنا صور، تارة نعلم علما، الصورة الأولى أن نعلم علما إجماليا بأن أحد الدليلين لم يصدر، أحد الدليلين لم يصدر من الشارع المقدس، هذا لم، مو هذا علم إجمالي، أن أحدهما لم يصدر. قول آخر شنو؟ قول لا، نحتمل قد يكون صادر وقد لا يكون صادرا. في هذه الصورة، قبل بيان هذه تتمة هذه الصورة، إذا تنافى الدليلين بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما أو التوفيق العرفي بينهما بالتصرف في أحدهما أو في كليهما، يصبح لدينا علم إجمالي بعدم صدور أحدهما لبيان حكم الله الواقعي، يعني أنه لم يصدر معا، لابد أحدهما لم يكن صادرا، وياي لم يصدر لبيان، وإلا لو ما عندنا علم إجمالي ما يحصل تنافي وتعارض. شنو المتنافين؟ يعني متنافيين، نعلم بأن أحدهما لم يصدر، نعلم، تبهوا ياي، نعلم عد علم إجمالي زين بعدم صدورهما معا، أنه مصادر، وإلا ما يصير صدر تناقض، أكو تنافي بينهما، ما يصير أنه صادرين معا، يعني صادرين لبيان حكم الله الواقعي ما يصير. فنعد علم إجمالي في كل تعارض، في كل تنافي عند علم إجمالي بعدم صدورهما معا لبيان حكم الله الواقعي، هذا في كل تعارض وياي،
هذا خلوه في ذهنكم. نجي نطبق. عندي صورة أولى، لا أعلم بعدم صدور أحدهما، أما الآخر صادر، أحتمل الصدور وأحتمل عدم الصدور. في هذه الصورة إذن عندي علم شنو؟ بكذب أحدهما، أن أحدهما كذب، أعلم بأنه أحدهما مصادر. هذا غير العلم الإجمالي بعدم صدورهما معا، ذاك ما يقتضي أصل التعارض. أصل التعارض يقتضي عدم صدورهما معا. عندي إضافة لهذا العلم في الصورة الأولى، إيش عندي؟ أن أعلم بأن أحدهما لم يصدر، عندي علم إجمالي، علمت علما إجماليا، إجاني الشارع المقدس الإمام أخبرني قال لي ترى أحد الخبرين اللي وصل لك كذب علينا، لم يصدر منا، أحدهما لم يصدر منا. هيك قال، هذا عندي علم إجمالي بكذب أحد الدليلين قطعا. السؤال آخر صادر أو لا، أن أحتمل الصدور وأحتمل ماذا؟ عدم الصدور. هذه هي الصورة الأولى، هو واضح الصورة الأولى واضح. الصورة الثانية، انتبهوا ياي، عندي علم إجمالي بعدم صدور أحدهما، وكذلك عندي علم إجمالي بصدور ماذا؟ بصدور أحدهما، يعني بصدور الآخر. إذن عندي علم إجمالي زيادة غير ذاك العلم الإجمالي الذي يقتضيه التعارض، عندي علم إجمالي. أخبرني الإمام، جاء أخبرني قال لي أحدهما صادر والآخر ليس بصادر، فأصبح لدي علم إجمالي بعدم صدور أحدهما، وعندي علم إجمالي بصدور ماذا؟ بصدور الآخر. وفي هذه الصورة أيضا عندي علم إجمالي، أعلم بكذب أحد الدليلين قطعا، أحد الدليلين كاذب قطعا لفرض العلم بعدم صدوره إجمالا. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا الإمام أخبرني قال لي ترى أحدهما صادر، إذن علم إجمالي بصدور أحدهما فقط من دون علم بالآخر، ذاك الآخر أحتمل أنه صادر وأحتمل أنه لم يصدر. في هذه الصورة عندي علم بكذب أحدهما، ها؟ ما عندي علم بكذب أحدهما في هذه الصورة، ما عندي لا علم بكذب أحدهما للفرض كون العلم الذي حصل لديه علم بصدور أحدهما، أعلم بصدور أحد، أما الآخر يحتمل أن يكون صادرا ويحتمل أن لا يكون صادرا، فما عندي علم ماذا؟ علم بالعدم الصدور، فحتى يحصل العلم بكذب أحدهما. الصورة الرابعة، لا علم إجمالي في البين، لا بعدم صدور أحدهما، لا بصدور أحدهما وعدم صدور الآخر، ولا بصدور أحدهما فقط، كل علم إجمالي ما عندي، الإمام لم ألتقي حتى يخبرني. ففي هذه الصورة الرابعة إيش عندي آني؟ ليس عندي إلا علم إجمالي، هذا العام، علم إجمالي بعدم صدورهما معا، وإلا لما وقع التعارض بينهما والتنافي. فإذا عندي علم إجمالي بعدم صدورهما معا لبيان الواقع، إذ لا يعقل أن يكون الحكم الواقع كل منهما، وإلا لما كانا متنافيين. فإذن ما عندي إلا ذاك العلم الإجمالي الملازم للتعارض، وهو العلم بعدم صدورهما معا لبيان الحكم الواقعي. وهذا العلم الأخير في الصورة الرابعة موجود أيضا وين؟ في جميع الصور، لكن في الصور الأخرى بإضافة أكو علم آخر غير ذا هذا العلم الإجمالي. واضح الفكرة الآن؟ ها؟ لو أعيد، واضح الفكرة؟ زين. يتضح مما ذكرنا أنه مع العلم أن العلم بالكذب بكذب أحد الدليلين إنما يختص بيا صورة، بالصورة الأولى وبالصورة الثانية، وهو أعلم بعدم صدور أحدهما وأعلم بصدور الآخر. إذن عندي علم بكذب أحدهما قطعا، فعندي علم بكذب أحدهما في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. الصورة الثالثة عندي علم بكذب أحدهما، لو عندي علم إجمالي بصدور أحدهما، أما الآخر ما أدري به، محتمل الصدور ومحتمل عدم الصدور. في الصورة الرابعة أصلا كل علم إجمالي غير ذلك العلم الإجمالي الملازم للتعارض ما عندي. فإذن العلم بكذب أحد الدليلين إنما هو في الصورة الأولى والثانية، ولا يعم الصورة الثالثة والرابعة. نعم، في الصورة الثالثة والرابعة لا ينفك عنها العلم الإجمالي بعدم صدورهما معا لبيان حكم الله الواقعي، إذ هذا يعم جميع الصور. جيد، نقول إذا تبين هذا نقول لا يخفى أنه في صورة العلم بكذب أحدهما نعلم عدم أو امتناع عقلا جعل الحجية الفعلية لكلا الدليلين، لأن أحدهما كاذب قطعا، عندي علم إجمالي به، فإذن يمتنع جعل الحجية لكل واحد من السندين بناء على الطريقية للموضوعية في باب الأمارات كما يأتي تفصيله وبيانه. ما يمكن هذا هذا نجعل له الحجية الفعلية وهذا نجعل له الحجية الفعلية، لو لا التعارض السابق ما يمكن. ليش؟ لأنه أنا أعلم بكذب أحدهما قطعا، فما يمكن أن يكون حجة فعلا. زين، إذ مع العلم بكذب أحدهما يمتنع عقلا جعل الحجية لكل واحد منهما، لأنه قطعا أحدهما ليس بحجة، شلون نجعل الحجية لكل واحد؟ واضح؟ أيضا يمتنع عقلا جعل الحجية حتى في موارد عدم العلم بالكذب. لماذا؟ للعلم الإجمالي بعدم صدورهما معا لبيان حكم الله الواقعي، فإذا لم يكنا صادرين معا لبيان حكم الله الواقعي فلا يكون كلاهما حجة فعلا عليه، لأن أحدهما ليس صادرا لبيان حكم الله الواقعي فعلا، فلا يكون حجة. فلأجل ذلك لا يمكن أن نتعبد بالسندين معا في هذه في فرض التعارض، إما للعلم بالكذب وإما لوجود ذلك العلم الإجمالي بعدم صدورهما معا. فبالتالي في فرض تعارض الدليلين لا بناء على الطريقية لا يمكن جعل الحجية لكلا الدليلين، سواء علمنا بكذب أحدهما أو لم نعلم، يعني علمنا بكذب أحدهما إجمالا أو نعلم أو لم نعلم، لكفاية العلم الإجمالي بعدم صدور المتعارضين لبيان حكم الله الواقعي معا. واضح الفكرة؟ هذا هو الدليل الأول الذي ساقه المصنف في المقام، حيث قال: فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل. ما معنى التعبد أن يكون حجة فعلا؟ إما للعلم بكذب أحدهما. هذا من أين جبت كذب أحدهما؟ إما للعلم الإجمالي بكذب أحدهما كما في الصورة الأولى والثانية، وإما للعلم الإجمالي بعدم صدورهما معا لبيان حكم الله الواقعي. الدليل الثاني أو قوله أو لأجل أنه لا معنى للتعبد، توضيح ذلك: قد تبين لدينا من الصور الستة أنه متى يقع التعارض بين السندين، ها؟ في الصورة الثالثة والصورة الرابعة، وهما إذا كانا ظنيي السند في كليهما. زين، وحيث فرض في الصورة الثالثة قطعية الدلالة، ظني السند في كليهما قطعي الدلالة، هو وين التعارض يقع؟ ها؟ في السند، ما عندي شيء آخر ظني، سند هنا. فيقع تعارض بين سند أحدهما الظني مع السند الآخر الظني، أما من حيث الدلالة ما يقع بينهم لأنها كلاهما قطعيين من حيث الدلالة، فلا إجمال في الدلالة في الصورة الثالثة قطعا. أكو إجمال؟ ما أكو إجمال في الصورة الثالثة. إذن نقول تنحصر المعارضة في الصورة الثالثة بين السندين، هذا واضح. عندي بعد تعارض بين السندين، أكو تعارض بين السندين في غير هاي الصورة، ها؟ الصورة الرابعة، وهو ما إذا كان ظنيي السند وظنيي الدلالة. جيد، انتبهوا يعني. هذه الصورة الرابعة وإن كانت الدلالة فيهما ظنية كما هو المفروض، إلا أنه بعد تعارض الدلالة لأنها ظنية يقع التعارض، لا يحصل لأهل المحاورة بناء على الأخذ بالظاهر. ليش؟ لأنه بعد تعارض الدلالة بين هذا الدليل وهذا الدليل يصبح الدليلين بحكم ماذا؟ بحكم المجمل. هذا دلالة ظاهرية منقطعية ظنية، وهذا دلالة ظنية، ومتعارضين من حيث الدلالة، كذلك متعارضين من حيث السند. تعارضهما من حيث الدلالة موجب لعدم وجود بناء من العقلاء على حجية الظهور فيهما معا، ما كوتشي، بل يكون حالهما حال المجمل من حيث الظهور. فإذا كان مجمل من حيث الظهور لا معنى لجعل الحجية الفعلية للسندين حينئذ. ليش؟ لأنه يلزم منه ماذا؟ ها؟ لغو. أحسنت، يلزم منه اللغوية. حتى تجعل السندين كلاهما حجة بالنسبة إليك شنو قيمته؟ إذا الدلالة بين دلالتهما متعارضة وكانا بحكم المجمل ولا حجية لبناء العقلاء حينئذ على أصالة الظهور فيهما معا، فإذا لم يؤخذ بأصالة الظهور جعل الحجية الفعلية للسند لغو لا يصدر من الحكيم. زين، مثلا إذا كان الدليل من رأس مجمل نقول نجعل الحجية لسنده، ها؟ لا نجعل الحجية لسنده، لا لأن جعل الحجية لسنده لا قيمة له بعد إجمال دلالته، لأنه ليس بحجة، ليس، لأن الحجة هو الأخذ بأصالة الظهور ببناء العقلاء، وهو ما يعبر عنه من الميثاق العقلائي، وهذا مما لا يؤخذ فيه بالدليل المجمل. فحينئذ لا بد أن يكون الحجة هو أحد الدليلين المتعارضين، وإن كان كلاهما ظني السند وظني ماذا؟ وظني الدلالة. وهذا الوجه الثاني لوقوع التعارض أشار إليه بقوله: أو لأجل أنه لا معنى أن نتعبد بصدورهما ويكون سندهما حجة فعلا مع إجمالها، أي إجمال الأدلة، فلا يمكن لا بناء للعقلاء بالأخذ بحجية الظهور مع إجمالها، فحينئذ إذا ماكو هيك شيء فيقع التعارض بين السندين، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى. هذه هي صور التعارض وكيفية وقوع التعارض من حيث السند. ثم تطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه في فصل، وهو الأصل الأول في المتعارضين، ويقع الكلام فيه بناء على مسلك جعل الطريقية في باب الأمارات، وعلى مسلك السببية والموضوعية في باب الأمارات، والكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد العطلة الصيفية. هذا، والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.